من فوائد التوحيد: إن التوحيد الخالص إذا تحقق في حياة فرد أو جماعة حقق أطيب الثمرات، وإن من ثمراته عند أهل السنة والجماعة: أولا، تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله في من جميع الأشياء والمخلوقات الذين لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالتوحيد تحرير للإنسان من كل عبودية إلا لربه الذي خلقه فسواه، وتحرير لعقله من الخرافات والأوهام، وتحرير لضميره من الخضوع والذل والاستسلام، وتحرير لحياته من تسلط الفراعنة والأرباب والكهنة والمتألهين على عباد الله. ولهذا قاوم زعماء الشرك وطغاة الجاهلية دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله أنها إعلان عام لتحرير البشر وإسقاط للجبابرة عن عروشهم الكاذبة وإعلاء لجباه المؤمنين التي لا تسجد إلا لله رب العالمين. هذا الكلام وهو حقيقة هو في منتهى القوة، وفيه بيان معنى ما يدعو إليه الآن، ما تدعو إليه الأحزاب، وما تدعو إليه أيضا التجمعات لتحرير الإنسان وحرية الإنسان. فهم لا يدعونه حقيقة في حقيقة الأمر للحرية، وإنما يدعونه للارتكاس في العبودية، لأنهم إنما يدعون إلى التحرر من قيود الدين ومن سلطان الشريعة، ويجعلون الإنسان متحررا من القيود التي يفرضها عليه تعاليم دينه، فيريدون أن يكون حرا، يعني إباحيا بهيميا، وأن يطلق لنفسه العنان في ولشهوته أيضا، فيتصل بمن يشاء ويواعد من يشاء، ويكون من القانون أحيانا ما يحميه في هذا الاتصال غير المشروع. هذه هي الحرية البهيمية، أو قل الإباحية المطلقة التي يريدها أعداء الدين للإنسان وللبشرية جمعاء. فهم يريدون أن يخرج الإنسان إلى الحرية الإباحية وإلى البهيمية. أما حرية الدين، التحرر من عبادة غير الله عز وجل، والعبودية الكاملة لله عز وجل، والتقيد بسلطان الشرع، والوقوف عند حدود الله عز وجل، هذا هو الحرية الصحيحة. فعند كما تعلمون أن في تعريف الطواغيت أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا التعريف الشامل الجامع المانع إذا نظرت في وقتك الحاضر ترى أن له صور مختلفة، أن له صورا مختلفة ومتعددة ومتنوعة. فهناك طاغوت المال، وهناك طاغوت الهوى، وهناك طاغوت الشهوة وحب النفس والأنانية، وهناك طاغوت الحزب والحزبية والتعصب للمبادئ البشرية. كل هذه الآن يقع الناس فيها، فعندئذ لا بد من تحرير البشرية من كل طاغوت من هذه الطواغيت. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإنه يعتبر طاغوتا، فيجب تحرير البشرية جميعا من هذا الطاغوت. كذلك تحرير الفكر، فإن العبد لا يكون هناك، لا يفكر إلا في من خلقه وفيما يحبه الخالق وفيما افترضه وفيما ما منعه منه وفيما ينتظره من الجزاء يوم الدين. هذه هي الحرية الحقيقية. أما التفكير فقط في مجرد اللذة والأكل والشرب والشهوة فهذه انتكاسة وعبودية أخرى، فلم يخرج العبد بهذا من العبودية إلا من عبودية وهي عبودية أو من رق إلى رق. وأما بالنسبة للتوحيد فإنه حرية كاملة، لأن معنى لا إله إلا الله قد أدركها العرب، أدرك العرب أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق أو معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. هذا المعنى هو الذي جعل هؤلاء الطواغيت يقفون في وجه لا إله إلا الله. وتجد كل طاغوت في كل عصر وفي كل مصر يقف في وجه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما يعادى أهل التوحيد ولا يعادى أهل الصدق والدعوة التي فيها تحرير الإنسان، ما يعاديهم الناس أو وبخاصة أهل المصالح إلا من أجل أنهم يعلمون أن قيام هذا التوحيد يفوت عليهم تلك المصالح ويفوت عليهم تلك أيضا المكانة التي كانوا يتبوؤونها في مجتمعاتهم، فلهذا يحاربونها بسائر وبشتى الوسائل الممكنة. التوحيد يكون الشخصية المتزنة. نحن في عصر كما تعلمون أيها الإخوان أنه لما ابتعد الناس عن توحيد الله عز وجل كثر فيه القلق وكثر فيه التردد وكثر فيه الانتحار وكثر فيه الضياع بسبب عدم الاتزان، عدم التوازن. لم يكن هناك أمر يجعل الشخصية متوازنة، أي تسير في مسار لا تطرف فيه، ليس فيه إفراط ولا تفريط. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، التوسط في الأمور. والله عز وجل تكرم على هذه الأمة وجعلها أمة وسطاء، والتوسط أي لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط. فتجد أن معتقد أهل السنة والجماعة دائما هو الوسط، فالوسط يحمل الإنسان دائما على الاتزان وعدم التطرف وعدم الغلو وكذلك عدم التقصير. فالتوحيد يساعد على تكوين الشخصية المتزنة التي تميزت في الحياة وجهتها وتوحدت غايتها، فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة وتدعوه في السراء والضراء، وكذلك تتجه إليه في حكمها وتحاكمها وفي شؤونها كله. لا تقول إنها يعني مربوبة لله عز وجل في المسجد، فإذا خرجت عن المسجد عندئذ اتجهت إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الأهواء أو إلى أقوال الرجال، كل ذلك يدخل تحت قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولكن الاتزان أن تكون العبودية الكاملة لله عز وجل، وهذا بخلاف المشرك الذي تقسمت قلبه الآلهة والمعبودات، فمرة يتجه إلى الأحياء ومرة يتجه إلى الأموات. ومن هنا قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فالمؤمن يعبد إلها واحدا عرف ما يرضيه وما يسخطه فوقف عندما يرضيه واستراح قلبه، والمشرك يعبد آلهة عديدة، هذا يأخذه إلى اليمين وآخر يأخذه إلى اليسار وهو بينهم مشتت لا قرار له. وهذا حقيقة ما وقع فيه الناس في وقتنا الحاضر، فإنك تجد أن بعض البلدان عند بعض أصحابها من الدخل ما يكون من أعلى المستويات من النعمة المادية ومن المخترعات الحديثة وما وصل إليه ما وصلت إليه التقنية الحديثة، ومع ذلك تجده يعني يهرب من هذه الحياة. فتارة يكون يعيش مع الحيوانات ويرتاح إليها، وتارة يتفسخ حتى من إنسانيته، وربما يعني لبس كل نوع من أنواع الألبسة ليروي ما في نفسه، وهيهات أن تروى نفسه. إن تلك الضحكات التي يطلقها الأمريكان أو يطلقها الأوروبيون عقب الإجازة عندما يدخلون مرقصا أو يدخلون محفلا أو شيئا من هذا، إنما يريدون إشعار النفس أن هذه النفس تمتلئ سعادة، ولكن هيهات لهم أن يصلوا إلى السعادة إلا إذا رجعوا وأسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل، فإنه لا يملأ القلب سعادة واتزانا وإلا الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التوحيد مصدر لأمن الناس، وما أحوج الناس جميعا إلى الأمن، ما أحوج الإنسان إلى الأمن على نفسه، وما أحوج الإنسان إلى الأمن على فكره وقلبه، وما أحوج الإنسان إلى الأمن على ماله وعرضه ودينه. ولهذا تجد أن الدين يسعى جاهدا لتحقيق الأمن بكل وسيلة شرعية ممكنة. فهناك الأمن الذي يجعل الإنسان في طمأنينة لأنه يركن إلى ركن قوي وهو الله سبحانه وتعالى، فهو يعتمد على الله ويتوكل على الله ويرجو الله وحده، لا يرجو أحدا ولا يسأل أحدا ولا يعتمد على أحد غير الله عز وجل. فعندئذ تجد أن قلبه مملوءا بالسعادة، مملوءا بالراحة، مملوءا بالطمأنينة، ولو كان جيبه أو يده فارغة من المال، ولكن عنده في قلبه جنة، عنده في قلبه سعادة، عنده في قلبه طمأنينة، لأنه يأوي إلى ركن شديد وهو ربه عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فالتوحيد يملأ نفس صاحبه أمنا وطمأنينة، فلا يخاف غير الله، وقد شد منافذ الخوف على الرزق والنفس والأهل، والخوف من الإنس والجن والموت وغيرها من المخاوف، والمؤمن الموحد لا يخاف أحدا إلا الله، ولهذا تراه آمنا إذا خاف الناس، مطمئنا إذا قلق الناس. في وقتنا الحاضر نجد أن الناس عندما يختلفون مع أهل التوحيد يسعون إلى ضربهم وإلى اعتقالهم وإلى قطع أرزاقهم فيما يرون، ومع هذا تجد أن أهل التوحيد في ثبات، تجد أن أهل الدعوة إلى الله عز وجل يزيدهم هذا قوة وصلابة ومتانة. وتعجب عندما ترى شبابا صغارا يراعا وهم يقفون أمام الدبابات، وهم يقفون أمام القوة مهما تكون من قوة فلا يرونها شيء، ليعلنوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي عزة المسلم، وهذه هي قوة الإيمان، وهذا هو المعنى الذي قد أمتلأ به النفس، فعندئذ لا يضره ما وراء ذلك. فتجده آمنا إذا خاف الناس، مطمئنا إذا قلق الناس. ولهذا المعنى أشار القرآن الكريم بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال وهذا الأمن يعتبر من داخل النفس، كم تبذل النظم والمنظمات، كم تقيم من الحراسة الأمنية، وكم تبذل من المال، وكم تبذل من المال في الخطط الأمنية، وكم يعطى أيضا قطاع الجيش وقطاع الأمن وقطاع الحرس وغير ذلك من الأموال. ولكن إذا جاء قدر الله وإذا جاء إرادة الله عز وجل فإن كل هذا لا ينفع، كل هذا لا ينفع ويتخلى في الساعة الحرجة. والسبب في هذا أن القلوب لا يملك حراستها إلا الله عز وجل، ولا يملك السيطرة عليها إلا الله عز وجل. ولهذا مهما يكن إذا ملك الإنسان الجسد بالسلطة وبالسياط والقوة والرهبة فإنه لا يستطيع أن يملك القلوب، فالقلوب لا يملكها إلا الله عز وجل. فهذه الحراسة أمن من الداخل في النفس، لا من حراسة الشرطة، وهذا أمن الدنيا، فما بالك بأمن الآخرة فهو أعظم وأبقى، لأنهم أخلصوا لله. وهذا معنى قول أولئك لهم الأمن، أي في الدنيا وفي الآخرة، وأمن الآخرة أعظم. وهم مهتدون لأنهم أخلصوا لله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك لأن الشرك ظلم عظيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يزهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء تعذر لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في بعض الملحوظات التي ذكرها بعض الإخوة في مسألة التطرف، لا شك أن المقصود يعني بالتطرف هنا هو غير ما يشاع ويعلن عنه في وسائل الإعلام، فالتطرف في وسائل الإعلام المتداول والأصولية معناها الالتزام، معناها الملتزمون بأحكام الشرع يسمون متطرفين، هذا لا نريده نحن، وإنما نقصد بهذا الغلو الذي ورد في نهي الله عز وجل أهل الكتاب أن يغلوا في دين الله غير الحق. الغلو فمذهب أهل السنة والجماعة ليس فيه غلو ولا تقصير. بقي معنا نقطة قبل أن ننتقل إلى الحديث عن أحكام المفطرين، وهي مسألة ما يتعلق بالمسنونات. فمن مسنونات شهر رمضان، من مسنونات الصيام، تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الإفطار أو ما عجلت الإفطار. وتعجيل الإفطار هذا من هدى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا قال: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. ومرة قال لرجل: انزل فاجدح لي ماء، قال: الشمس، يعني لا يزال لها نور أو أثر، فقال: انزل فاجدح لي ماء. فلما نزل وجدح له ماء أعطاه ماء، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا طبعا كان مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى أنه بيّن أنه بغياب الشمس يفطر الصائم، وأما المرة الثانية فشربه صلى الله عليه وسلم وهو في السفر ليبين للناس الرخصة أنه يشرب وهو على يعني دابته، حتى يتبين أنه يرخص للمسافر أن يفطر في رمضان. الثاني تأخير السحور، وتأخير السحور كما ورد في الأثر أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال كم كان بينها وبين الصلاة أي بين الأذان؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، ولهذا يقول لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإن وقال الراوي كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ولم يكن بين أذانيهما شيء كثير. وأكلة السحور هي سنة، ولهذا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ولهذا قال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. ها إني لست كهيئتكم إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. من كان منكم مواصلا يعني إذا كان ولا بد فهو أمر مباح، ولكن إذا كان ولا بد فلا يجاوز السحور. وذكر أن الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال نعم التمر نعم السحور التمر. وذكر أيضا يعني ولو لم يكن عند الإنسان إلا ماء فيشرب ماء، لأن ذلك يعينه على الصيام ويعينه على أداء واجباته بإذن الله تعالى. أما ما يفعله الناس اليوم في وطريقتهم في مسألة أنهم يبقون طول الليل يعني حتى تأتي الساعة مثلا الثانية ويأكلون ثم ينامون ولا يستيقظون إلا على صلاة الفجر، هذا إن استيقظوا على صلاة الفجر فهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. فالإنسان ينبغي له أن يأخذ لبدنه قسطا وافرا من الراحة ولو شيئا يسيرا، فإذا كان ولا بد فينام قبل ذلك بعد 12 في وقت والحمد لله، بعد 1 ينام ويأخذ 2 أو 3 ثم يستيقظ لسحوره ويوقظ أيضا أهله، وأيضا من لم يوتر منهم يأمره بالوتر وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها حث على الخير، لأن هذه الساعة تعتبر من الساعات المباركة التي فيها ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ثلث الليل الآخر. فعندئذ يبسط يده للمسيء أن يتوب، وللمستغفر أن يستغفر، وللسائل أن يسأل فيعطيه، فهذا من أعظم الوقت. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أي آخر الليل أو ثلث الليل هي أفضل. الأمر الثالث الزيادة في أعمال الخير، وقد تقدم معنا أن العبادة تعظم ويكثر ثوابها وأجرها بتعظيم أو بحرمة المكان وبحرمة الزمان، وكذلك الذنوب تعظم بحرمة الزمان وبحرمة المكان. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإنني أحرم المدينة، ما بين لابتيها حرم، من أحدث فيها أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلهذا ينبغي للمسلم في الحرم في غير رمضان وفي رمضان أولى أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الحرم، وأن يعطيه حقه من الالتزام والكف عن المحرمات والكف عن قول الزور والنظر المحرم وغير ذلك مما يعني لا يكاد يسلم منه إلا ما شاء الله أو النذر اليسير ممن التزم بشرع الله عز وجل وأكثر من ذكر الله وأكثر من التوبة، فما أكثر ما نقع فيه من الزلات بالنظر وباللسان. هاتان الآفتان عند الإنسان في كل مكان، الوقوع في اللسان في آفات اللسان وفي آفة النظر، تجد أن الإنسان يقع في أقرب المواطن وهي الحرم المسجد النبوي إلى يقع في الزلة ويقع في الخطيئة، فعليه أن يجدد التوبة، عليه أن يجدد الاستغفار. وإن مما يساعد الإنسان على تعظيم حرمات الله عز وجل فعل الخير، فعل الخير، وفعل الخير الصدقة وأداء الواجبات من الزكوات وكذلك قول المعروف وتعليم العلم ونشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من فعل الخير المواساة. فما أحوج ما أحوج أحوجنا إلى مواساة الفقراء والمساكين في رمضان. وقد ذكرنا أن من الفوائد التي يفيدها الصوم أن الإنسان إذا شعر بألم الجوع، ونحن واليوم الحمد لله لا نشعر بألم الجوع لما في بطوننا من كثرة الطعام والشراب، ولكن مع ذلك هذه الفترة إذا طالت على الإنسان ربما يشعر فيها بألم الجوع، فيتذكر أن هناك من يجوع أياما وشهورا أحيانا وسنين وهو لا يجد لقمة الأكل، ولا يجد أحيانا شربة الماء، ولا يجد أحيانا ما يغطي به سوءته. فيجب على المسلم أن يتذكر، وبخاصة إخوانه المسلمين، وما يفعل بهم التبشير والتنصير في كثير من بقاع البلاد، فهم يعطونهم الدواء أو جرعة من الدواء أو أكلة من الخبز، ولكنهم لا يقدمون تلك الجرعة ولا ذلك الرغيف إلا بشيء من تغيير الدين. ففعل الخير أيضا لا يقتصر على هذا، بل يعني في مسألة الاستغفار، كثرة الاستغفار وكثرة التوبة والأوبة وكثرة التسبيح فإن ذلك يعظم. الحسنة كما ورد في الأثر الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويضاعف الله لمن يشاء. كل ذلك بحسب الإخلاص وبحسب قوة الإيمان وبحسب حب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لا يأتي بالإنسان لا لخير لنفسه ولا لغيره، فأقل ما في الأمر أن يكف أذاه وشره عن الناس، أقل ما في الأمر أن يكف أذاه وشره عن الناس. وقد كثر في وقتنا الحاضر أيها الإخوان الكلام ليس في عامة الناس بل في خاصة الناس من أهل التوحيد ودعاة الخير وممن عرفوا بالجهاد وإعلاء كلمة الله عز وجل والدعوة إلى تحقيق التوحيد. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، وألا يزين له الشيطان أن هذا من مصلحة الدين أو من مصلحة الدعوة، فإن الله عز وجل شبه ذلك بأكل لحمه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فيجب علينا، ولهذا أمر بعد ذلك بالتقوى، أن يتقي الله عز وجل، وإذا سمع شيئا من هذا أن يقول هذا بهتان عظيم، وأن يأمر أيضا غيره بأن يتقي الله عز وجل. الأمر الرابع الكف عن الأذى ولو بالرد عن نفسه، فإن الإنسان إذا كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن قاتله أحد أو سابه فليقل إني امرأ صائم. قال أهل العلم يقول ذلك ولو كان صومه نفلا، واختار بعضهم قال لا يقول ذلك في صوم النفل خشية الرياء، ولكن الذي اختار المحققون من أهل العلم أن النص عام، أن النص عام، لأنه إذا قال إني امرؤ صائم فإنه يردع الشخص الذي يسابه أو يقاتل، فهذا من جانب. ومن جانب آخر يدل الإنسان على أن مثل هذا العمل هو الذي ينبغي أن يفعل، وهو الصوم حتى في الأيام الأخرى، فإن في الصوم إمساك للنفس عن الوقوع في المحرمات وكفا للأذى. الدعاء عند الفطر وبعده، ومما جاء في الأثر وفيه ضعف في سنده ضعف اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا فيه ضعف، ولكن لا مانع أن يدعو الإنسان به أو بغيره من الأدعية، فإنه الآن يعني ينتهي من عبادة، والانتهاء من العبادة يكون الدعاء في آخرها أرجى للقبول. ومن ذلك أيضا إذا قال، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يقول ذلك، فإن هذا بعد الفطر مما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليدعو بما شاء. بالنسبة لمسألة أحكام المفطرين. أولا ذكر الشارح هنا أمور ممن يباح له بالفطر أو يجوز لهم، والأصل أن يذكر الأقسام، أقسام الحكم التكليفي، فيذكر من يحرم عليه الفطر، ويذكر من يجب عليه الفطر، ويذكر من يسن في حقه الفطر، ويذكر من يباح له بعام. هذا هو الأصل. ولهذا فإنه بالنسبة لمن توفرت فيه الشروط، من توفرت فيه الشروط السابقة، شروط الوجوب، وكان قادرا على الصوم وحدا القدرة ولم يكن له عذر في الفطر، فإنه يحرم عليه أن يفطر، يحرم عليه أن يفطر، ويأتم بفطره إذا تعمد، ولو بقطع النية، لو بالعزم على الفطر ولم يجد ما يفطر به، فإن ذلك كاف في أن يكون قد قطع صومه وعبادته، وعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، والأمر الثاني أن يمسك بقية النهار، فإنه إذا هتك حرمة النهار في جزء منه فلا يجوز له أن يهتكه في الأجزاء الأخرى، فإن للنهار لكل جزء منه فإن لكل جزء من حرمة، فلا يجوز، فلا يقول أنا أفطرت الآن خلاص أستمر في الفطر، لا يجوز له، لأنه في كل ما يفطر به وكل ما يتعدى به فيما بعد يعتبر هاتكا أو مهتكا للحرمة، لحرمة هذا الصوم إلى أن يعني يأتي المغرب، فكل جزء من هذا يعتبر له حرمة، فلا يجوز، يجب عليه الإمساك، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والأوبة، ويجب عليه القضاء. لماذا؟ أما بالنسبة للتوبة فالأمر واضح، وأما في الإمساك فلأنه كما ذكرنا لا يجوز كل جزء من هذا النهار له حرمة لا يجوز أن يهتكها، فإن ترخص أو فعل يعني ما يهتك به الحرمة في وقت فإن ذلك لا يرخص له هتك الحرمة في وقت آخر. الأمر الثالث الذي هو مسألة القضاء، ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي عمدا فليقضي، ومن استقاء فليقضي. فهذا دليل على أن من تعمد الفطر يجب عليه القضاء. وأما الحديث من أفطر في رمضان يوما لم يقضه الدهر وإن صامه، يعني إن صام الدهر، هذا الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. وهذا إن صح فإنما المقصود به التحذير والتخويف والوعيد من الوقوع في المعصية، وليس المقصود به إسقاط القضاء، فيجب عليه أن يقضي. طيب، النقطة الثانية، هذا في بيان من يحرم عليهم الفطر، بيان من يجب عليهم الفطر. يجب الفطر على الحائض والنفساء ولو أن تتجرع شربة من ماء، لأنها إذا أمسكت تشبهت بالصائم، والمرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، لأن الصوم عبادة. وقد ذكرنا بالأمس أنه لا مانع أن تخفي فطرها عن أولادها وعن بناتها حتى لا يقتدوا بها في الفطر مثلا، فيظنون أن يعني أمهم مثلا تستبيح الفطر، وهم قد لا يعلمون سبب الفطر، لا تخبرهم بذلك حياء، فلا مانع أن تستسر به، ولكن يجب عليها أن تفطر ولا أن تنوي صوما، لأنه لا يقع لها عبادة، لا يقع لها عبادة، وإن فعلت فإنها آثمة، ويجب عليها القضاء بلا خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم ألحق بهذا مسألة من احتاج إلى إنقاذ معصوم، وإنقاذ المعصوم هو المسلم غير مهدر الدم، إذا كان مسلما غير مهدر الدم فيسمى معصوما، فإذا كان لا يستطيع إنقاذه إلا بأن يتناول طعاما أو شرابا وجب عليه أن يتناوله وينقذه من الهلكة. والسبب أن الصوم يمكن أن يتدارك بالقضاء، أما المعصوم إذا هلك فلا يمكن أن يتدارك، فلهذا يعني يقدم فيه المصلحة، يعني جلب المصلحة في هذا يقدم، لأنه في هذه الحالة أيضا فيه درء المفسدة وهو وقوع الهلاك على نفس معصومة. المسألة الثالثة بالنسبة للمريض وبالنسبة للمسافر. أما بالنسبة للمريض فإن المرض الذي يباح لصاحبه الفطر ويرخص له الفطر الذي لا يستحمل معه الصيام، إذا حس من نفسه هو أنه مجهد وأنه لا يستطيع الصيام، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يفطر، لأن الله عز وجل ذكر أن من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا يستفتي فيه نفسه ويستفتي فيه قلبه، فإن كان يستطيع وإنما مع شيء من الجهد فإنه لا يفطر. أما إذا كان يبلغ به الأمر إلى الإعياء وإلى السقوط ففي هذه الحال قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، فأمرنا الله عز وجل بالمحافظة على النفس، وذكر في أيضا المرض أنه إذا كان وجد فعدة من أيام أخرى. لكن ليس مجرد أن يجد الإنسان يعني أن يجد من نفسه مجرد يعني أدنى مرض من وجع رأس أو ضرس أو أذن أو شيء من هذا أو زكام فيفطر، لا يخول له هذا. والمريض عندئذ عندما يريد أيضا أن يفطر خشية الوقوع مثلا أو خشية أنه لا يستطيع، هذا لا بد فيه من قول طبيب مسلم حاذر، لا بد يعني إذا قال يعني أمره الطبيب بالفطر قال لأنك أنت الآن مصاب مثلا بمرض تحتاج معه إلى التناول أدوية كل 3 أو 4 ساعات أو كل 6 ساعات، لا بد أن تتناول هذه الأدوية ولا بد أن تكون عن طريق الحلق. فعندئذ لا بد أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حاذقا، لأن مسألة الإسلام الحذق مشترطة في الطبيب عامة، في كل أمر من الأمور يخالف فيه الشرع لا بد أن يكون حاذقا، لكن إذا كان يتعدى إلى مسألة شرعية تتعلق بالصوم مثلا فلا بد أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يهمه أمر الصوم، لا يهمه أمر الصوم، اللهم إلا إذا يعني كان في مكان ولا يوجد فيه طبيب مسلم وإنما كان الطبيب حاذقا وحس من نفسه يعني الحاجة الملحة إلى الدواء، فعندئذ يفطر ثم يقضي. طيب في مسألة يعني الإبر التي يتعاطاها الناس، هذه الإبر التي يتعاطاها الناس تنقسم إلى قسمين، فما كان منها من الإبر المغذي، ما كان منها من الإبر المغذي المعروف الآن بالجلوكوز مثلا، أو ما كان يضاف إليه أحيانا من أيضا الفيتامينات المختلفة، فهذا يفطر قولا واحدا، هذا يفطر وإن لم يكن المدخل الفم، لأن أحيانا قد يفتح للإنسان فتحة ويدخل معها الطعام إلى المعدة ولم يكن المدخل هو الفم، ومع هذا فيعتبر مفطرا بهذا العمل. فكذلك قد يعني يصبر الإنسان أيام، مثل الآن الإنسان الذي في الإنعاش يجلس فترة أحيانا بعضها تبلغ أشهر وهو على المغذي، فإذا هذا المغذي يقوم مقام الطعام والشراب، فما قام مقام الطعام والشراب الصحيح أنه يفطر، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك واستعمله فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. أما بالنسبة لإبر العلاج التي توضع في العضل أو توضع أحيانا في الوريد، فأما ما يوضع في العضل فإن هذا أخف، هذا أخف، وهذا مثاله مثال العين وكذلك الأذن، فيما يقطر في الأذن أو يقطر في العين أو تداوى به الجائفة، الجائفة التي تكون في بطن الإنسان إذا كان الإنسان في بطنه مثلا جرح ثم داوى هذا الجرح ثم سرى بعد ذلك العلاج إلى داخل البطن، كل ذلك على الصحيح لا يفطر. أصح أقوال أهل العلم في مثل هذا أنه لا يفطر، لأنه يعني لم يكن يعني مرادا به الوصول إلى المعدة، ولم يكن مرادا به الوصول أيضا إلى، ولم يكن مدخلا طبيعيا إلى الجوف. أما بالنسبة للإبر التي تكون في الوريد فهذه يتوقعها الإنسان قدر الاستطاعة ولو كانت علاجا، يتوقعها ولو كانت علاجا، لكن إذا اضطر إليها واستعملها فالصحيح أيضا أنها لا تفطر ما لم تكن فيها مغذي. أما بالنسبة لتفصيل حكم المسافر، تفصيل حكم المسافر، طبعا السفر ينقسم إلى أنواع، فمن هذا السفر ما هو سفر طاعة، ومنه ما هو سفر معصية، ومنها ما هو سفر مباح يعني ليس فيه طاعة ولكنه قد يباح هذا السفر. وقد تكلم أهل العلم في السفر، فأما سفر الطاعة والسفر المباح ففيه تفصيل في أنواعه بالنسبة للفطر، وأما سفر المعصية فوقع فيه خلاف على قولين لأهل العلم. قول يرى أن المسافر سفر معصية ليس له حق الترخص بأي رخصة من الرخص، فليس له أن يزيد في المسح على يوم وليلة، أي ما يصح له المسح وهو مقيم، وكذلك لا يترخص بالفطر في نهار رمضان، ولا يترخص بالقصر في الصلاة. والسبب في هذا قالوا هذا يعني له فائدتان: أولا أن الرخصة لا تكون طريقا إلى ما حرم الله عز وجل، يعني كونه مسافر في معصية هذه لا يستحل بها ولا يستباح بها رخص الله عز وجل. الأمر الثاني أنه إذا منع من الفطر في سفر المعصية تذكر أنه في سفر معصية فتاب إلى الله عز وجل وكف عن معصيته التي سافر من أجلها، هذا وهذا متوجه. أما القول الآخر فيقول عموم النصوص تدل على أن المسافر يترخص بالفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، وقال اقبلوا رخصة الله التي رخص لكم، فهذا فيه دلالة على العموم، والقول الأول فيه قوة كما ترون. السفر للطاعة والسفر المباح، من خلال استعراض النصوص التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبين لنا عدة أمور: أولا إذا احتاج إلى الفطر، وبخاصة إذا كان في ملاقاة العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا غدا سنلاقي عدونا، فأمر الذين كانوا صياما أن يفطروا فأبوا أن يفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا استنبط منه بعض أهل العلم أنه يجب الفطر إذا كان لملاقاة الكفار، والصحيح أنه يسن ويتأكد في حقه، ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة ليس لأنهم صاموا ولكن لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم كانوا في سفر وما كان يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فكأن العيب هنا إنما هو في عدم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كان الإنسان ليس من البر الصيام في السفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا رخصة الله التي أرخص لكم، ثم قال هي رخصة فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها، وكذلك وهذا دليل على جواز الصيام، من أراد الصيام ولا يعنف، ولهذا كانوا يصومون، يصوم بعضهم ويفطر البعض الآخر. فيقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومن الجواز أنهم كانوا في يوم شديد الحرارة وكانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الحر، قال: وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولعله هذا اليوم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب اليوم المفطرون بالأجر، أو غيره من الأيام. فإنهم لما يعني نزلوا كان الصائمون لا يستطيعون الحركة، فذهب المفطرون ينصبون الخيام ويجلبون الماء ويقومون على شؤون إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. طيب، في مسألة تقريبا ويتحدث عنها الفقهاء في مسألة السفر، وهي مسألة متى يباح له الفطر مثلا، أو يكون سنة في حقه، هل في أي سفر أو في سفر خاص، الذي هو طبعا ذكرنا سفر الطاعة أو المباح، ولكن فيما إذا أدركه السفر وهو صائم، أو فيما إذا أنشأ السفر في أثناء الصيام. يقول بعض أهل العلم: إذا أدركه السفر وهو صائم فهذا الذي يعني يترخص له، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله مرضى أو على سفر يعني جاء الصوم أو وقت الصيام وأنت مسافر فيجوز لك الترخص. أما إذا سافرت في أثناء النهار، مثل الآن الذي يسافر للعمرة ويريد في أثناء النهار أن يفطر، فبعض أهل العلم قال يختص أو تختص الرخصة بمن جاءه الصوم وهو على حال السفر، أما من أنشأ السفر فإنه يغلب في حاله شأن الحضر، يغلب في شأنه حال الحضر، وحال الحضر لا يجوز له الفطر. وبعضهم قال بل هو مباح له، ولكن ليس بسنة، وإنما السنة في حقه إذا جاءه وهو مسافر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسافر أيا كان، سافر في أثناء النهار أو كان مسافرا قبل ذلك ووجد ووافق الصوم، وافق صومه السفر، فإنه في هذه الحالة يرخص له مطلقا، لأن النصوص عامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك قال أيضا: اقبلوا رخصة الله التي أرخص، ولم يحدد ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. ولهذا يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه من القواعد الأصولية، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني سواء كان ذلك في أثناء النهار أو كان صومه أو كان يعني وافق السفر صومه. هذه هي المسألة، وهذا القول هو القول الراجح فيها. ولهذا فإن أبا بصرة الغفاري وهو صحابي دفع من الفسطاط وكان في سفينة في أثناء النهار، ثم قرب غداءه فقال لصاحبه الذي معه قال ألا ترى البيوت يعني حتى تفارق عامر البنيان. والصحيح أنه بدفعه من المرفأ يكون فارق عامر البنيان، لأن السفينة تستمر فترة طويلة في البحر ولا يزال عامر البنيان موجود، لكنه يعتبر مسافرا ويعتبر يعني مفارقة عامر البنيان في كل شيء بحسبه، فبالطائرة لإقلاعها، وبالنسبة للسفينة بدفعها، وبالنسبة للسيارة أو الرجل بالخروج من عامر البنيان. هذا هو يعني في كل شيء بحسبه. فقال: أترغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأكل معه. فهذا دليل على أنه يعني إذا كان في أثناء النهار كغيره أيضا إذا وافقه وهو مسافر. هذه مسألة المسافر. نأتي إلى مسألة الحامل
والمرضع. مسألة الحامل والمرضع لا خلاف بين أهل العلم أنها يعني إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها معا أنه يباح لها الفطر ويرخص لها أن تفطر، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. ولهذا ورد عن ابن عباس أنها أن الحامل والمرضع تكون كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا هذه الفدية تكون أيضا قال والحامل والمرضع. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي حكم الحامل والمرضع كالشيخ الكبير عنده هو. وسأذكر لكم مسألة الكفارة ومسألة أيضا القضاء. فأما الجمهور من أهل العلم فقالوا بالنسبة للقضاء وبالنسبة للكفارة يلزمها يلزم الحامل ويلزم المرضع إذا أفطرت سواء كان خوفا على نفسها أو على ولدها أو على نفسها وولدها يلزمهما أن يقضيا. والسبب في هذا اللزوم أنها كانت معذورة وزال عذرها فتكون مثل الحائض ومثل النفساء، فهذا إنما هو عذر وهذا العذر طاري، فإذا زال العذر الطاري وجب عليها عليهما أن يقضيا. وأيضا هذا لأنهما قادرتان على الصوم فيجب عليهما. فأما إيجاب الكفارة والفدية فإنها لا تجب على الحامل ولا على المرضع إذا كان من أجل الولد، لأن أهل العلم الجمهور إنما أوجبوا الفدية مع القضاء في حال ما إذا كان الخوف على الولد فقط، أما إذا كان على النفس أو على الولد والنفس معا فإنه لا يجب عليهما إلا القضاء. أما إذا خافت على الولد فقط تخشى عليه من مثلا أنه يعني الحليب يعني يكون مثلا يضعف الجنين في البطن أو الحليب ينشف بالنسبة للمرضع فعندئذ تخشى على ولدها، ما خافت على نفسها هي لا يلحقها ضرر، فعندئذ قالوا أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكين. قال الجمهور الإطعام القضاء عليهما، وأما الإطعام فليس عليهما وإنما هو على ولي الصبي، هو على ولي الصبي لأن الأمر كان بسببه، وهذا يكون مثل الإرضاع ومثل نفقة الصبي، فعلى من تكون على وليه. فعلى هذا لم تجمع الحامل والمرضع بين البدل والمبدل كما يتوهم البعض. والكفارة طعام مسكين عن كل يوم، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني تطعمان ولا قضاء عليهما، تطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا مروي عن ابن عمر ومروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنهما قال يعني ألحق المرضع والحامل بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لهذا قال بعد أن قال هذه الآية لم ينسخ حكمها وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. أنتم تعلمون أن الصوم كان في الأول إنما وجب صوم يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك وجب الصوم شهر رمضان، ولكن من صام لا فدية عليه، ومن أطاقه وأراد أن يفتدي وجب عليه الفدية وعندئذ يسقط عنه الصوم. ثم نسخ هذا، قال هذا نسخ في حق القادر، فيبقى القادر يجب عليه الصوم ولا يقبل منه الفدية. أما بالنسبة للشيخ الكبير وبالنسبة للمرأة وألحق الحامل والمرضع بهما، فظن بعض من يعني رأى هذه الفتوى من ابن عمر وابن عباس أنهما قال الحامل والمرضع يكون حكمهما حكم الشيخ الكبير، يعني في إيش؟ في أنهما تفطران وتطعمان فقط ولا تقضيان، ها؟ ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا وقال لا أذهب إلى هذه الفتوى. ولكن والصحيح أن ابن عمر وابن عباس أن فتواهما إنما هي على جواز الإفطار، على جواز الإفطار، يعني تطعم من أجل الإفطار لأنها أفطرت إذا خافت على ولدها، أما إذا خافت على نفسها فالإجماع منعقد من أهل العلم على أنه يجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء، وإذا لا يفرق بين حال وحال إلا في زيادة الإطعام وتكون على ولي الصبي. هذا إذا ثبت، هذا إذا ثبت. فأما إذا لم يثبت فإنما ما يكون عليهما القضاء فقط، القضاء فقط، لأن في ثبوت الإطعام نظر، يعني في ثبوت الإطعام مطلقا إلا أن يكون بدلا عن الصوم في الواطي إذا وطي. أما الإنسان إذا أخر رمضان حتى يأتي رمضان الآخر أو أكثر فليس هناك دليل، اللهم إلا فتوى من الصحابة، في فتوى عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إذا ترك رمضان إلى رمضان ولم يقضي فإنه يلزمه مع القضاء الإطعام الكفارة، ولكن لم يكن هناك حديث مرفوع صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإنما هي فتوى من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عدوا ذلك يعني لم يخالفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قول لا قضاء ولا كفارة فهذا منسوب لأبي حنيفة، وحجته في هذا إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع، وهذا الحديث إذا نظرت إليه تجد أن سياقه ليس هكذا، فسياق هذا أنه قال أغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي فأتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل فدعاني إلى الأكل فقلت إنني صائم، فقال اجلس أحدثك عن الصوم وعن الصلاة، ثم ذكر أن الله عز وجل رفع أو وضع شطر الصلاة، وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، وقال الحامل أو المرضع، الحامل أو المرضع، هذا هو نص الحديث. فهل الصلاة يوضع شطرها عن الحامل أو المرضع؟ لا يوضع شطرها، وإنما يوضع عنها ها؟ يعني يسقط عنها الصوم من ناحية أنها لا تأثم إذا أفطرت لأن لها عذر، لكن إذا زال هذا العذر فيجب على المسافر أن يقضي ويجب على المرضع أيضا وعلى الحامل أن تقضي. هذا هو الذي يكون في فقه النص، هذا هو فقه النص، وليس العمل فقط على مجرد الظاهر من النص، ولهذا فإنه يلزم القضاء. فسياق الحديث يدل على الرخصة وهي القصر للمسافر والفطر له وللمرضع أو الحامل، لكن في الآية فعدة من أيام أخر، يعني على من كان في حقه أنه يترخص بالفطر، وإنما ارتفع عنهم الإثم، ارتفع عنهم الإثم وأبيح لهم الفطر، فمن قدر عليه وجب عليه القضاء، المسافر وغيره على حد سواء. وهنا لا يقال جمعت المرضع أو الحامل بين البدل والمبدل، فإنما يجب عليها هي القضاء في خصوص نفسها. وأما إذا أوجبنا عند من أوجب الفدية فإنما أوجبها على من؟ على ولي الغلام، على ولي الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى. ولهذا قال بعض أهل العلم لم يصح في الإيجاب شيء وإنما عليهما القضاء، يعني لم يصح في إيجاب الكفارة والفدية شيء. ولهذا قال أحمد لا أقول بقول ابن عمر بن عباس في منع القضاء، ولعل ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما فهم فهمه فيكون موقوفا عليه، وليس من ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح فيه خبر مسند. إذن العاجز عن لكبر أو مرض مزمن فهذا حكمه واضح، الإجماع منعقد على أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إذا وجد، فإن لم يجد فإنه لا شيء عليه. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، على سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ذلك اليوم، لأنه ورد فيما رواه أبو داود في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال احترقت أو قال هلكت وأهلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي ذكرها أبو داود من طريق بعض أهل بعض الصحابة الذين رووه ممن كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: وصم يوما مكانه، وصم أو ثم صم يوما مكانه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي يطأ في نهار رمضان أولا يعتبر آثم فيجب عليه أن يتوب إلى الله، ثم يمسك بقية النهار فلا يجوز أن يكرر الوطء مرة أخرى، ثم عليه بعد ذلك القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صم يوما مكانه، ثم عليه الكفارة. والكفارة كما ورد في الحديث قال: هل تجد عتق رقبة أو ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع، وإنما فعل بذلك الصوم. قال: فأطعم 60 مسكينا، هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل ومعه حمار يسوقه، يعني ومعه عليه شيء من الصدقة، فقال: خذ هذا تصدق به. قال: على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فقال: أطعمه أهلك صلوات الله وسلامه عليه، فقد وجد عنده الرحمة ووجد عنده الحنان، بينما وجد عند قومه الهلكة وأيضا يعني والتوعد بالوقوع في الحرام والهلكة، ولم يجد له طريقا بسبب الجهل، ما كانوا يعلمون الحكم. ولهذا الجاهل عدو نفسه وعدو غيره عندما يفتي بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة مرتبة، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما أستطيع. قال: وطبعا هذا يعني يجب أن يكون يعني بأن يأنس من نفسه عدم الاستطاعة، أما إن كان يعلم أنه يستطيع ولكن فيه مشقة فيجب عليه أن يصوم. ومن الطريف في هذا أن رجلا وقع وهو كان من الأمراء وكان يقع في نهار رمضان، فأراد أن يستفتي بعض أهل العلم فلم يفتوه بعتق الرقبة، قال: لأن عتق الرقبة يعتق من بيت مال المسلمين، ها بيت مال المسلمين تحت يده، فكلما أراد أن يجامع فقال: ما تجدون لي؟ قالوا: تصوم شهرين متتابعين، ها تصوم شهرين متتابعين. فقال: يعني ابحثوا لي عن فتوى غير هذه. قالوا: ما نجد لك، لا نجد لك. يعني بعضهم أفتاه بما في الحديث وهو على حق إن شاء الله، ولكن بعضهم قال: لا، ليس لك الحق إلا أن تصوم شهرين متتابعين، وذلك لأنه يعلم أن عتق الرقبة ليس من ملكه وإنما هو من بيت مال المسلمين، فهو غير واجد لها على هذا الحال، فإذا ينصرف إليه الصيام، ينصرف إلى الصيام. قال: فإن لم يجد سقطت عنه. والسبب في السقوط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: ها اطعمه أهلك، ثم لم يقل بعد ذلك: إن شئت فاقضي، أو إذا وجدت فيجب عليك أن تقضي. وعندئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطعمه أهلك، ولم يأمره بعد ذلك بالقضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه تعتبر أشبه ما تكون بالحقوق المالية التي تتعلق بالذمة، فيجب على الإنسان أن يقضيها متى كان قادرا عليها. والصحيح أنها عبادة مؤقتة بوقت، فإذا جاء هذا الوقت ولم يكن قادرا عليها فإنها تسقط بسقوط وذهاب وقتها. قال: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هذا لا خلاف فيه في اليوم الواحد، إذا كان في اليوم الواحد، وأما إذا كان في أيام متفرقة ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من عد كل يوم يعتبر بكفارة مستقلة لأن له حرمة مستقلة، ومنهم من جعل ذلك أو الشهر كله حرمة واحدة، فأشبه مسألة الرمي في الجماع، فقال: لو ترك حصاة أو أكثر أو جمرة واحدة كما لو ترك كما لو ترك الرمي كله، فعده بعضهم من هذا الباب. ولعله هو الأصوب أن من يعني وقع ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل وأناب فإنه إنما يؤمر بكفارة واحدة ولو كانت أياما متعددة. أما إذا كفر، إذا جامع ثم كفر ولو كان في أثناء النهار نفسه ثم وقع مرة أخرى فيجب عليه كفارة أخرى. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه المسألة طبعا يعني واضحة إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا كان يباح له الفطر كالمسافر، يكون مع أهله مسافر ثم يقدم، فعندئذ يجب عليه الإمساك. المسافر إذا قدم البلد وجب عليه الإمساك، أولا لأنه أصبح له حكم الإقامة ويغلب جانب الحضر، ويجب عليه الإمساك احتراما لليوم. لكن لو وقع في هذا وكان مباحا له في أول اليوم أن يفطر وأن يقع على أهله وهو مسافر وهم معه، فهل إذا وقع في آخر النهار وهو كان يعني يعتبر في حكم المقيم هل يلزمه كفارة؟ الصحيح أنه لا يلزمه كفارة، ولكنه يأثم لأن هذا الجزء له حرمة، فكان ينبغي أن يراعي هذه الحرمة. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. ليس ليش؟ لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا عجز فيجب عليه فقط القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. وهذا ليس فيه حديث مرفوع، وإنما فيه فتوى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا أنه حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس، أنهم قالوا يعني للشخص عندما فرط حتى جاء رمضان آخر فقال فرطت، قال يعني هل استطاع، هل كان هناك عذر؟ قال لا. قالوا أطعم عن كل يوم مسكينا، يعني مع القضاء، ولكنه ولم يخالفهم أحد من الصحابة، فاعتبره بعضهم بمثابة إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن وهذا يسعنا ما وسع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفتوى الصحابي تكون أيضا أو رأيه في هذه الحالة يكون حجة إذا لم يعارضه معارض، فهنا لم يعارضه معارض، فإذا أخر من غير عذر فإنه يلزمه مع الإطعام الكفارة، يلزمه مع القضاء الكفارة. إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. ليش؟ لأنه كان ناويا وعازما أن يقضي، ثم جاءه ملك الموت فاخترمه، فعندئذ هو على نيته. وإن كان لغير عذر فأصبح في ذمته الإطعام، أصبح في ذمته الإطعام إذا جاء رمضان الآخر، فعليه الإطعام، وهذا يكون في المال من حقوق المالية التي تتعلق بعين التركة، فلا تقسم التركة حتى يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الأرجح وهو الأحوط. قال: أما إذا كان الصوم، ما حكم القضاء قضاء الصوم؟ الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا مات وعليه صوم فرط أو لم يفرط صاحبه، منذورا كان أو غير منذور، فإن وليه يجوز له أن يصوم عنه، لأنه ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام وعليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا النص قاعدة. صحيح أن الرجل الذي سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مات وعلى أبيه صوم نذر، وكذلك المرأة قال: أقضي عن أمك أو صومي عن أمك، أرأيت لو أن على أمك قضاء يعني دين فقضيت أكان يجزيها ذلك عنه؟ قالت: نعم. قال: فكذلك أقضي الله، فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. فهذا فيه دلالة على أنه يقضى، يجوز، لكن هل يجب عليه؟ يعني مثلا إذا مات والدك أو أمك مثلا أو ابنك وأنت كنت الولي له، هل يجب عليك شرعا أن تصوم عنه؟ ما يجب عليك شرعا، ولكن يجوز لك أن تقضي، فإذا قضيت عنه سقط عنه هذا القضاء، فإن لم تقضي عنه عندئذ يلزم أن يطعم عن كل يوم مسكين، وبخاصة إذا مات وكان يقدر على القضاء ولم يقضي، يعني لم يتركه لعذر وإنما تركه هكذا ثم جاء ملك الموت وأخذه، فعندئذ يكون من الحقوق المتعلقة بعين التركة يؤخذ إطعام يوم إطعام مسكين عن كل يوم. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك، فليس يعني المراد به الوجوب، لأنه قال هنا: أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فإنه لا يلزمك شرعا أن تقضي الدين عن الميت إلا من تركته، أما من مالك الخاص ما يلزمك شرعا. فهذا دليل، وهذا مقيس ومقيس عليه، وهذا رد على ابن حزم الذي يمنع القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس هنا: أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: أقضوا الله، فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. فهذا يدل على أن هذا أولى وأفضل. فأما إن كانت المسائل تتعلق بالمال فعندئذ يرجع إلى التركة فيعطى من تركته هو. قال: وكذلك كل منذور، يعني كل طاعة منذورة، يعني إذا نذر إنسان أن يصوم أو نذر أن يصلي أو نذر أن يشد الرحل إلى يعني مسجد من المساجد الثلاثة أو غير ذلك من أعمال الطاعة، نذر أن يذبح يعني كبشا لله عز وجل ويتصدق به في الفقراء والمساكين ثم مات، فإنه ينبغي أن يوفى بنذره. ها، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. للمرأة طبعا بالنسبة للجماع في نهار رمضان لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل لما جاءه، ما ذكر أنه هل أكره الزوجة أو لم يكرهها، ولكن قال العلماء إذا وافقته الزوجة، إذا أكرهت فلا كفارة عليها، والأولى أن تقضي، الأولى أن تقضي. ولكن بالنسبة للكفارة هل يجب عليها هي كفارة أيضا؟ فإذا كانت مكرهة فالصحيح أنه لا كفارة عليها، أما إذا كانت مطاوعة فوقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا طاوعته يجب عليها الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من وقع على أهله في رمضان فيجب عليه أن يكفر، فهذا يشمل الذكر والأنثى، ويدخل يعني كأنها من العمومات التي ترد في القرآن بذكر الرجال، فيدخل النساء ضمنا. هذا قول. وقول آخر يقول ليس عليها كفارة لأن هذا وطء واحد، هذا وطء واحد فأوجب كفارة واحدة، وهذا القول الراجح. وهناك قول يقول إن كان فرق، إن كان الكفارة بالصيام وهي مطاوعة صام معا هذا شهرين وهذا شهرين، أو صام معا، وإن كان بغير ذلك فالإطعام أو العتق يكفي عن الوقاع. هذا قول، وهو يعني قول جيد، كأنه يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أن طاوعت أو لم تطاوع ليس في الوطء، إن لأنه وطء واحد فإنما يوجب كفارة واحدة. وهذا مثل الحج أيضا، فإن الحج إذا طاوعته ووطئها في الإحرام أفسد إحرامه وإحرامها، وإنما أوجب عليه الصحابة بدنه، أوجبوا بدنه ولم يوجبوا بدنتين عليهما، مع أنهما شخصان. ليس من البر الصيام في السفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا رخصة الله التي أرخص لكم، ثم قال هي رخصة فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها. وكذلك وهذا دليل على جواز الصيام، من أراد الصيام ولا يعنف، ولهذا كانوا يصومون، يصوم بعضهم ويفطر البعض الآخر، فيقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومن الجواز أنهم كانوا في يوم شديد الحرارة وكانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الحر، قال وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولعله هذا اليوم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب اليوم المفطرون بالأجر، أو غيره من الأيام، فإنهم لما يعني نزلوا كان الصائمون لا يستطيعون الحركة، فذهب المفطرون ينصبون الخيام ويجلبون الماء ويقومون على شؤون إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. طيب، في مسألة تقريبا ويتحدث عنها الفقهاء في مسألة في السفر، وهي مسألة متى يباح له الفطر مثلا، أو يكون سنة في حقه، هل في أي سفر أو في سفر خاص؟ الذي هو طبعا ذكرنا سفر الطاعة أو المباح، ولكن فيما إذا أدركه السفر وهو صائم، أو فيما إذا أنشأ السفر في أثناء الصيام. يقول بعض أهل العلم إذا أدركه السفر وهو صائم فهذا الذي يعني يترخص له، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقوله مرضى أو على سفر يعني جاء الصوم أو وقت الصيام وأنت مسافر فيجوز لك الترخص. أما إذا سافرت في أثناء النهار مثل الآن الذي يسافر للعمرة ويريد في أثناء النهار أن يفطر، فبعض أهل العلم قال يختص أو تختص الرخصة بمن جاءه الصوم وهو على حال السفر، أما من أنشأ السفر فإنه يغلب في حاله شأن الحضر، يغلب في شأنه حال الحضر، وحال الحضر لا يجوز له الفطر. وبعضهم قال بل هو مباح له ولكن ليس بسنة، ليس بسنة، وإنما السنة في حقه إذا جاءه وهو مسافر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسافر أيا كان سافر في أثناء النهار أو كان مسافرا قبل ذلك ووجد ووافق الصوم، وافق صومه السفر، فإنه في هذه الحالة يرخص له مطلقا، لأن النصوص عامة، النصوص عامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وكذلك قال أيضا تقبلوا أو اقبلوا رخصة الله التي أرخص، ولم يحدد ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق. ولهذا يقولون ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه من القواعد الأصولية، هذه من القواعد الأصولية، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال، العموم في المقال. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني سواء كان ذلك في أثناء النهار أو كان صومه أو كان يعني وافق السفر صومه. هذه هي المسألة، وهذا القول هو القول الراجح فيها. ولهذا فإن أبا بصرة الغفاري وهو صحابي دفع من الفسطاط وكان في سفينة في أثناء النهار ثم قرب غداءه فقال لصاحبه الذي معه يعني قال يعني ألا ترى البيوت يعني حتى تفارق عامر البنيان. والصحيح أنه بدفعه من المرفأ يكون فارق عامر البنيان، لأن السفينة تستمر فترة طويلة في البحر ولا يزال عامر البنيان موجود، لكنه يعتبر مسافرا ويعتبر يعني مفارقة عامر البنيان في كل شيء بحسبه، ففي الطائرة بإقلاعها، وبالنسبة للسفينة بدفعها، وبالنسبة للسيارة أو الرجل بالخروج من عامر البنيان. هذا هو يعني في كل شيء بحسبه. فقال أترغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكل معه، فهذا دليل على أنه يعني إذا كان في أثناء النهار كغيره أيضا إذا وافقه وهو مسافر. هذه مسألة المسافر. نأتي إلى مسألة الحامل والمرضع. مسألة الحامل والمرضع لا خلاف بين أهل العلم أنها يعني إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها معا أنه يباح لها الفطر ويرخص لها أن تفطر، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. ولهذا ورد عن ابن عباس أنها أن الحامل والمرضع تكون كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا هذه الفدية تكون أيضا قال والحامل والمرضع. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي حكم الحامل والمرضع كالشيخ الكبير عنده هو. وسأذكر لكم مسألة الكفارة ومسألة أيضا القضاء. فأما الجمهور من أهل العلم فقالوا بالنسبة للقضاء وبالنسبة للكفارة يلزمها، يلزم الحامل ويلزم المرضع إذا أفطرت سواء كان خوفا على نفسها أو على ولدها أو على نفسها وولدها يلزمهما أن يقضيا. والسبب في هذا اللزوم أنها كانت معذورة وزال عذرها فتكون مثل الحائض ومثل النفشاء، فهذا إنما هو عذر، وهذا العذر طاري، فإذا زال العذر الطاري وجب عليهما أن يقضيا. وأيضا هذا لأنهما قادرتان على الصوم فيجب عليهما. فأما إيجاب الكفارة والفدية فإنها لا تجب على الحامل ولا على المرضع إذا كان من أجل الولد، لأن أهل العلم الجمهور إنما أوجبوا الفدية مع القضاء في حال ما إذا كان الخوف على الولد فقط، أما إذا كان على النفس أو على الولد والنفس معا فإنه لا يجب عليهما إلا القضاء. أما إذا خافت على الولد فقط تخشى عليه من الجوع مثلا، أنه يعني الحليب يعني يكون مثلا يضعف الجنين في البطن أو الحليب ينشف بالنسبة للمرضع، فعندئذ تخشى على ولدها، ما خافت على نفسها، هي لا يلحقها ضرر، فعندئذ قالوا أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكين. قال الجمهور الإطعام القضاء عليهما، وأما الإطعام فليس عليهما، وإنما هو على ولي الصبي، هو على ولي الصبي، لأن الأمر كان بسببه، وهذا يكون مثل الإرضاع ومثل نفقة الصبي، فعلى من تكون على وليه. فعلى هذا لم تجمع الحامل والمرضع بين البدل والمبدل كما يتوهم البعض. والكفارة طعام مسكين عن كل يوم، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني تطعمان ولا قضاء عليهما، تطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا مروي عن ابن عمر ومروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنهما قال يعني ألحق المرضع والحامل بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لهذا قال بعد أن قال هذه الآية لم ينسخ حكمها وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. أنتم تعلمون أن الصوم كان في الأول إنما وجب صوم يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك وجب الصوم شهر رمضان، ولكن من صام لا فدية عليه، ومن أطاقه وأراد أن يفتدي وجب عليه الفدية، وعندئذ يسقط عنه الصوم. ثم نسخ هذا، قال هذا نسخ في حق القادر، فيبقى القادر يجب عليه الصوم ولا يقبل منه الفدية. أما بالنسبة للشيخ الكبير وبالنسبة للمرأة، وألحق الحامل والمرضع بهما، فظن بعض من يعني رأى هذه الفتوى من ابن عمر وابن عباس أنهما قال الحامل والمرضع يكون حكمهما حكم الشيخ الكبير، يعني في إيش؟ في أنهما تفطران وتطعمان فقط ولا تقضيان، ها؟ ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا وقال لا أذهب إلى هذه الفتوى، ولكن والصحيح أن ابن عمر وابن عباس أن فتواهما إنما هي على جواز الإفطار، على جواز الإفطار، يعني تطعم من أجل الإفطار لأنها أفطرت إذا خافت على ولدها، أما إذا خافت على نفسها فالإجماع منعقد من أهل العلم على أنه يجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء، وإذا لا يفرق بين حال وحال إلا في زيادة الإطعام، وتكون على ولي الصبي. هذا إذا ثبت، هذا إذا ثبت، فأما إذا لم يثبت فإنما ما يكون عليهما القضاء فقط، القضاء فقط، لأن في ثبوت الإطعام نظر، يعني في ثبوت الإطعام مطلقا إلا أن يكون بدلا عن الصوم في الواطي إذا وطي. أما الإنسان إذا أخر رمضان حتى يأتي رمضان الآخر أو أكثر فليس هناك دليل، اللهم إلا فتوى من الصحابة، في فتوى عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إذا ترك رمضان إلى رمضان ولم يقضي فإنه يلزمه مع القضاء الإطعام الكفارة، ولكن لم يكن هناك حديث مرفوع صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإنما هي فتوى من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عدوا ذلك يعني لم يخالفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قول لا قضاء ولا كفارة فهذا منسوب لأبي حنيفة، وحجته في هذا إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع. وهذا الحديث إذا نظرت إليه تجد أن سياقه ليس هكذا، فسياق هذا أنه قال أغارت خيل، خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي، فأتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فدعاني إلى الأكل فقلت إنني صائم، فقال اجلس أحدثك عن الصوم وعن الصلاة. ثم ذكر أن الله عز وجل رفع أو وضع شطر الصلاة، وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر، وقال الحامل أو المرضع، الحامل أو المرضع، هذا هو نص الحديث. فهل الصلاة يوضع شطرها عن الحامل أو المرضع؟ لا يوضع شطرها، وإنما يوضع عنها ها؟ يعني يسقط عنها الصوم من ناحية أنها لا تأثم إذا أفطرت لأن لها عذر، لكن إذا زال هذا العذر فيجب على المسافر أن يقضي، ويجب على المرضع أيضا وعلى الحامل أن تقضي. هذا هو الذي يكون في فقه النص، هذا هو فقه النص، وليس العمل فقط على مجرد الظاهر من النص. ولهذا فإنه يلزم القضاء، فسياق الحديث يدل على الرخصة وهي القصر للمسافر والفطر له وللمرضع أو الحامل، لكن في الآية فعدة من أيام أخر، يعني على من كان في حقه أنه يترخص بالفطر، وإنما ارتفع عنهم الإثم، ارتفع عنهم الإثم وأبيح لهم الفطر، فمن قدر عليه وجب عليه القضاء، المسافر وغيره على حد سواء. وهنا لا يقال جمعت المرضع أو الحامل بين البدل والمبدل، فإنما يجب عليها هي القضاء في خصوص نفسها. وأما إذا أوجبنا عند من أوجب الفدية فإنما أوجبها على من؟ على ولي الغلام، على ولي الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى. ولهذا قال بعض أهل العلم لم يصح في الإيجاب شيء وإنما عليهما القضاء، يعني لم يصح في إيجاب الكفارة والفدية شيء. ولهذا قال أحمد لا أقول بقول ابن عمر بن عباس في منع القضاء، ولعل ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما فهم فهمه فيكون موقوفا عليه، وليس من ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح فيه خبر مسند. إذن العاجز عن لكبر أو مرض مزمن فهذا حكمه واضح، الإجماع منعقد على أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إذا وجد، فإن لم يجد فإنه لا شيء عليه. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، على سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ذلك اليوم، لأنه ورد فيما رواه أبو داود في حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال احترقت أو قال هلكت وأهلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي ذكرها أبو داود من طريق بعض الصحابة الذين رووه ممن كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وصم يوما مكانه، وصم أو ثم صم يوما مكانه، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي يطأ في نهار رمضان أولا يعتبر آثم فيجب عليه أن يتوب إلى الله، ثم يمسك بقية النهار فلا يجوز أن يكرر الوطء مرة أخرى، ثم عليه بعد ذلك القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صم يوما مكانه، ثم عليه الكفارة، والكفارة كما ورد في الحديث قال هل تجد عتق رقبة أو ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، وإنما فعل بذلك الصوم. قال فأطعم 60 مسكينا، هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل ومعه حمار يسوقه، يعني ومعه عليه شيء من الصدقة، فقال خذ هذا تصدق به. قال على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، فقال أطعمه أهلك، صلوات الله وسلامه عليه، فقد وجد عنده الرحمة ووجد عنده الحنان، بينما وجد عند قومه الهلكة وأيضا يعني والتوعد بالوقوع في الحرام والهلكة، ولم يجدوا له طريقا بسبب الجهل، ما كانوا يعلمون الحكم. ولهذا الجاهل عدو نفسه وعدو غيره عندما يفتي بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الكفارة مرتبة، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما أستطيع. قال: وطبعا هذا يعني يجب أن يكون يعني بأن يأنس من نفسه عدم الاستطاعة، أما إن كان يعلم أنه يستطيع ولكن فيه مشقة فيجب عليه أن يصوم. ومن الطريف في هذا أن رجلا وقع وهو كان من الأمراء وكان يقع في نهار رمضان، فأراد أن يستفتي بعض أهل العلم فلم يفتوه بعتق الرقبة، قال: لأن عتق الرقبة يعتق من بيت مال المسلمين، ها بيت مال المسلمين تحت يده، فكلما أراد أن يجامع فقال: ما تجدون لي؟ قالوا: تصوم شهرين متتابعين، ها تصوم شهرين متتابعين. فقال: يعني ابحثوا لي عن فتوى غير هذه. قالوا: ما نجد لك، لا نجد لك. يعني بعضهم أفتاه بما في الحديث وهو على حق إن شاء الله، ولكن بعضهم قال: لا، ليس لك الحق إلا أن تصوم شهرين متتابعين، وذلك لأنه يعلم أن عتق الرقبة ليس من ملكه وإنما هو من بيت مال المسلمين، فهو غير واجد لها على هذا الحال، فإذا ينصرف إليه الصيام، ينصرف إلى الصيام. قال: فإن لم يجد سقطت عنه. والسبب في السقوط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: ها اطعمه أهلك، ثم لم يقل بعد ذلك: إن شئت فاقضي، أو إذا وجدت فيجب عليك أن تقضي، وعندئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطعمه أهلك، ولم يأمره بعد ذلك بالقضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه تعتبر أشبه ما تكون بالحقوق المالية التي تتعلق بالذمة، فيجب على الإنسان أن يقضيها متى كان قادرا عليها. والصحيح أنها عبادة مؤقتة بوقت، فإذا جاء هذا الوقت ولم يكن قادرا عليها فإنها تسقط بسقوط وذهاب وقتها. قال: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هذا لا خلاف فيه في اليوم الواحد، إذا كان في اليوم الواحد، وأما إذا كان في أيام متفرقة ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من عد كل يوم يعتبر بكفارة مستقلة لأن له حرمة مستقلة، ومنهم من جعل ذلك أو الشهر كله حرمة واحدة، فأشبه مسألة الرمي في الجماع، فقال: لو ترك حصاة أو أكثر أو جمرة واحدة كما لو ترك كما لو ترك الرمي كله، فعده بعضهم من هذا الباب. ولعله هو الأصوب أن من يعني وقع ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل وأناب فإنه إنما يؤمر بكفارة واحدة ولو كانت أياما متعددة. أما إذا كفر، إذا جامع ثم كفر ولو كان في أثناء النهار نفسه ثم وقع مرة أخرى فيجب عليه كفارة أخرى. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه المسألة طبعا يعني واضحة إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا كان يباح له الفطر كالمسافر، يكون مع أهله مسافر ثم يقدم، فعندئذ يجب عليه الإمساك. المسافر إذا قدم البلد وجب عليه الإمساك، أولا لأنه أصبح له حكم الإقامة ويغلب جانب الحضر ويجب عليه الإمساك احتراما لليوم، لكن لو وقع في هذا وكان مباحا له في أول اليوم أن يفطر وأن يقع على أهله وهو مسافر وهم معه، فهل إذا وقع في آخر النهار وهو كان يعني يعتبر في حكم المقيم هل يلزمه كفارة؟ الصحيح أنه لا يلزمه كفارة، ولكنه يأتم لأن هذا الجزء له حرمة فكان ينبغي أن يراعي هذه الحرمة. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. ليس ليش؟ لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا عجز فيجب عليه فقط القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. وهذا ليس فيه حديث مرفوع، وإنما فيه فتوى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا أنه حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس أنهم قالوا يعني للشخص عندما فرط حتى جاء رمضان آخر فقال فرطت، قال يعني هل استطاع، هل كان هناك عذر؟ قال لا. قالوا أطعم عن كل يوم مسكينا، يعني مع القضاء، مع القضاء. ولكنه ولم يخالفهم أحد من الصحابة، فاعتبره بعضهم بمثابة إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن وهذا يسعنا ما وسع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفتوى الصحابي تكون أيضا أو رأيه في هذه الحالة يكون حجة إذا لم يعارضه معارض، فهنا لم يعارضه معارض، فإذا أخر من غير عذر فإنه يلزمه مع الإطعام الكفارة، يلزمه مع القضاء الكفارة. إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، ليش؟ لأنه كان ناويا وعازما أن يقضي، ثم جاءه ملك الموت فاخترمه، فعندئذ هو على نيته. وإن كان لغير عذر فأصبح في ذمته الإطعام، أصبح في ذمته الإطعام إذا جاء رمضان الآخر، فعليه الإطعام، وهذا يكون في المال من الحقوق المالية التي تتعلق بعين التركة، فلا تقسم التركة حتى يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الأرجح وهو الأحوط. قال أما إذا كان الصوم، ما حكم القضاء، قضاء الصوم؟ الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا مات وعليه صوم فرط أو لم يفرط صاحبه منذورا كان أو غير منذور، فإن وليه يجوز له أن يصوم عنه، لأن ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام وعليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا النص قاعدة، صحيح أن الرجل الذي سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مات وعلى أبيه صوم نذر، وكذلك المرأة قال أقضي عن أمك أو صومي عن أمك، أرأيت لو أن على أمك قضاء يعني دين فقضيت أكان يجزيها ذلك عنه؟ قالت نعم. قال فكذلك ها أقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. فهذا فيه دلالة، فيه دلالة على أنه يقضى، يجوز، لكن هل يجب عليه؟ يعني مثلا إذا مات والدك أو أمك مثلا أو ابنك وأنت كنت الولي له، هل يجب عليك شرعا أن تصوم عنه؟ ما يجب عليك شرعا، ولكن يجوز لك أن تقضي، فإذا قضيت عنه سقط عنه هذا القضاء، فإن لم تقضي عنه عندئذ يلزم أن يطعم عن كل يوم مسكين، وبخاصة إذا مات وكان يقدر على القضاء ولم يقضي، يعني لم يتركه لعذر وإنما تركه هكذا ثم جاء ملك الموت وأخذه، فعندئذ يكون من الحقوق المتعلقة بعين التركة يؤخذ إطعام يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. هذا هو القول المترجح في هذه المسألة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك فليس يعني المراد به الوجوب، لأنه قال هنا أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فإنه لا يلزمك شرعا أن تقضي الدين عن الميت إلا من تركته، أما من مالك الخاص ما يلزمك شرعا. فهذا دليل، وهذا مقيس ومقيس عليه، وهذا رد على ابن حزم الذي يمنع القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس هنا أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء، فهذا يدل على أن هذا أولى وأفضل. فأما إن كانت المسائل تتعلق بالمال فعندئذ يرجع إلى التركة فيعطى من تركته هو. قال وكذلك كل منذور، يعني كل طاعة منذورة، يعني إذا نذر إنسان أن يصوم أو نذر أن يصلي أو نذر أن يشد الرحل إلى يعني مسجد من المساجد الثلاثة أو غير ذلك من أعمال الطاعة، نذر أن يذبح يعني كبشا لله عز وجل ويتصدق به في الفقراء والمساكين ثم مات، فإنه ينبغي أن يوفى بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. للمرأة طبعا بالنسبة للجماع في نهار رمضان لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل لما جاءه، ما ذكر أنه هل أكره الزوجة أو لم يكرهها، ولكن قال العلماء إذا وافقته الزوجة إذا أكرهت فلا كفارة عليها، والأولى أن تقضي، الأولى أن تقضي. ولكن بالنسبة للكفارة هل يجب عليها هي كفارة أيضا؟ فإذا كانت مكرهة فالصحيح أنه لا كفارة عليها، أما إذا كانت مطاوعة فوقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا طاوعته يجب عليها الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من وقع على أهله في رمضان فيجب عليه أن يكفر، فهذا يشمل الذكر والأنثى، ويدخل يعني كأنها من العمومات التي ترد في القرآن بذكر الرجال، فيدخل النساء ضمنا. هذا قول. وقول آخر يقول ليس عليها كفارة لأن هذا وطء واحد، هذا وطء واحد فأوجب كفارة واحدة، وهذا القول الراجح. وهناك قول يقول إن كان فرق، إن كان الكفارة بالصيام وهي مطاوعة صام معا هذا شهرين وهذا شهرين أو صام معا، وإن كان بغير ذلك فالإطعام أو العتق يكفي عن الوقاع. هذا قول، وهو يعني قول جيد كأنه يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أن طاوعت أو لم تطاوع ليس في الوطء، إن لأنه وطء واحد فإنما يوجب كفارة واحدة. وهذا مثل الحج أيضا، فإن الحج إذا طاوعته ووطئها في الإحرام أفسد إحرامه وإحرامها، وإنما أوجب عليه الصحابة بدنه، أوجبوا بدنه ولم يوجبوا بدنتين عليهما مع أنهما شخصان.